بايع، هو ابن لهيعة وخلف، ولكن لأن الأسماء قد تكون كثيرا على خلاف الخيار، ولذلك ينبغي أن تتلقى من أبواب الشيوخ، يعني الأسماء بالذات لا تجري على الخيار إنما تتلقى بالسمع. فمثلا ابن الأنباري صح حديثه، فقال الدارقطني فأعظمته وأكبرته أن يحمل عنه خطأ. شوف بقى غير اللي يتصير، اللي يتصير لو قال كلمة لها معنيين يحملها على أسوأ معنى ويضيف من عنه. الدارقطني يقول لأنه مؤدب اتعلم الأدب، قال أكبرت أن يحمل عنه خطأ، فلم يذهب للشيخ مباشرة، لأن الشيخ جليل كبير والدارقطني لسه شاف يحضر مجالسه. قال فأعلمت مستمليه، هو ابنه كده، إن الاسم الفلاني الشيخ ضبطه خطأ. فالمستملي أبلغ أبا بكر الأنباري فقال إنني أخطأت في ضبط الاسم الفلاني وقد أوقفنا هذا الشاب على الصواب. قال فعظم في عيني، فعظم في عيني. شوف الشافعي يقول ما ألقيت الحجة على أحد فقبلها إلا هبته وزاد في عيني، وما ردها أحد إلا سقط من عيني. احنا قلنا باب الادب هذا باب مهم، لا ينتفع الناس بعلم الا اذا كان المبلغ تعلم الادب. فاحنا الامام البخاري ينبه هنا، ومن تمام الادب ان تعرف قدر نفسك وتعرف قدر غيرك. سمع علينا مره ناسف على يا سفيان، يا سفيان حدثني. قال يا غلام من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. ولذلك بعض العلماء لا يعطي طالب العلم مناه من الفائدة، ليس كسما للعلم ولكن اختبارا لأدبه. جاء رجل إلى يحيى بن معين وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل، أنا على سفر، حدثني حديثا أذكرك به. قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. طلب أن أنت عايز حاجة للذكرى بدل ما يجيله ألم ولا يقرص ولا الكلام ده، افتكرنا كل ما تلاقي جلدك أحمر ها افتكرني. قال له اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. والفضل بن دكين رحمه الله أبو نعيم وهو من كبار مشايخ البخاري في الطبقة الأولى، تعرف البخاري شيوخه على خمس طبقات، أعلى طبقة في شيوخ البخاري منهم أبو نعيم الفضل بن دكين، ومنهم مكي بن إبراهيم، محمد بن عبد الله الأنصاري، عبيد الله بن موسى، أبو عاصم النبيل، محمد بن السريابي، وطائفة من هؤلاء العلماء الكبار هم كبار مشايخ البخاري. فالفضل بن دكين ده وهو من مشايخ احمد ايضا، فكان يجلس ويحدث، وكان يجلس عن يمينه احمد بن حنبل وعن شماله ابن معين. ففي يوم من الايام احمد معين حب يعمل فصل كده في الفضل، فكتب جمله احاديث في ورقه 10-20 حديث من احاديث الفضل، ولكن وضع فيها ما ليس من حديثه ليختبر حفظه. هل الرجل ايه هيقول ماشي ماشي كله ماشي؟ فيبقى اختلط، لان طالما لم يميز حديثه من حديث غيره يبقى ساء حفظه. فهو يريد ان يتاكد هل شيخه لا زال حافظا ضابطا ام لا، فعمل المساله دي واستشار الامام احمد فيه، ايه رايك نعمل في الفك ده ونعرض عليه الاحاديث؟ فقال الامام لا تفعل، انه فك رجل حافظ. قال ابن معين ما بد لازم اعمله، لكن مش هيديله الورقه يقول له خد، لازم برضه يجري يجري العمليه كويس. فاعطى الورقه لاحمد بن منصور الرمادي وهو احد العلماء الثقات، وكان بيحضر في المجلس يجلس مع الطلبه. قال فلما فك المجلس ناولت الورقه، قال فجعل الفضل ينظر فيها وتتسع عينه وتدور الحدقة بتاعته. خلاص اكتشفت. ثم سكت سكت قليلا ثم قال اما هذا لو احمد بن حنبل يعني فآدب من ان يفعل ذلك واما انت فلا تجرؤ على ان تفعل ذلك وليس هذا الا من عمل هذا. قال واخرج رجله قرفته فاسقطه من على الدرج وقال علي تعمل كم حاجة دي انا وقام مغضبا. فقام يحيى بن عين وقبل جبهته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك والله لربستك أحب إلي من رحلتك. يعني هذا الربسة أحب إليه من الرحلة. ده ابن معين لا يقوم بعد ما يرقص أمام الطلبة ويقبل جبهته إلا لأنه تعلم الأدب. لكنه انتصب لباب خطير من أبواب العلم وهو باب الحكم على الرواه. فكان بعض الشيوخ يقص على الطلبة ليس كتمانا للعلم ولكن بيظهر أدب الطالب بترده يجيء لك منكسرا ترده يجيء لك منكسرا ترده يجيء لك منكسرا هو ده بقى اللي اتعلم. لكن ترده قال هو بيردنا ليه هو فاكر نفسه شيء خلاص ده ما ينفعش تعطيه العلم. هذا لا يصلح ان يحمل علما فيتضرر منه اناس كثيرون اذا حمل امثاله العلم. لكن لا بد قبل ان تعطي العلم ومفاتيح العلم وسياسه العلم للطالب لا بد ان تعلم انه اهل ان يحمل هذا. ابو العباس السراج له جزء من عوالي حديثه الذي سماه فيما اتصور يعني الطلب اسمه جزء البيتوتة. البيتوتة ده كان من اراد اخذ هذا الجزء كان ابو العباس السراج ينيمه على باب البيت ليل يقول له بات الليلة هنا فبات ثقيل بيتوتة عذبه لا يأخذ هذا الجزء من عوالي الحديث الا اذا نام ليل في الطلب وفي الصبح يبقى مغتبط انه تاخذ هذا. لكن اذا انصرف اذا هذا الطالب ليس بمؤدب. الامام الكبير العالم اللي هو اشهر قاسي على الطلبه ابو محمد سليمان بن مهران الاعمش رحمه الله كان شديد القسوة على الطلبه حتى ان الخطيب البغدادي روى عنه حكايات عجيبه يعني في شرف اصحاب الحديث يقول ان الاعمش ما كان يحب احد يجلس بجانبه هو بيحدث. فجاء واحد من الطلبه الغرباء عرفش الموضوع فقعد جنبه فاحس به وكان الاعمش خفيفا فلما احس به جعل الاعمش يدخل عليه صيله الجلد وهم كلهم يقولوا كده اسمع ليه لانه لو تكلم يقاطع الحديث على طول قاطع الحديث. فعرف عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي كان اي واحد يبري القلم في المسجد كان ياخذ النعل بتاعه ويمشي على طول اي واحد يهمس ياخذ النعل بتاعه ويمشي ويحرم الطلبه كلهم وفي ناس قدموا من اماكن بعيده ما يصعبش عليك الطالب الذي قدم من مكان بعيد ليه لان دي مساله ادب. ولذلك كانوا في مجلس وكيع كأن على رؤوسهم الطير كأن على رؤوسهم الطير ده كله من التحكم في رقاب الطلبة ده نوع من التأديب كما صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. فالطالب الذي جاء وقد لبس ثوب العلم ابن فلان الفلان او ابن علان العلان لا وانت جاي اخلع الرداء على باب المسجد وادخل هنا بجية الميل وشمس الميل لست ابن فلان في هذا المجلس. وكيع بن الجراح بيقول اول ما راح يسمع من الاعمش ابوه ابو وكيع الجراح بن مليح البهراني ابن مليح كان على بيت المال هو الذي يعطي الاعطيات للعلماء والكلام ده. فجاء وكيع بن الجراح للأعمش قال ما اسمك قال وكيع قال اسم النبي ابن من؟ قال ابن الجراح. قال ابن مليك؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال اريد الحديث. قال اذهب فأتني بعطاء من ابيك واحدثك بعشرة احاديث. على طول انطلق وكيع وراح لابوه فاعطاه نصف العطاء. فجاء فنظر الاعمش فعرف الحيل فحدثه بخمسة احاديث. قال له والخمسة؟ قال يعملها علي وما علم ان الاعمش مدرب قد شهد الوقائع. رجل ده شهد الوقائع، لا رجل له حروف كثيرة ورجل مدرب الكلام. لا احدثك الا اذا اتيت بعطاء. ده نوع من التأديب. برضو الاعمش استفاد منه، وكيع استفاد منه، كثرة النفس استفاد منها وكيع. فمرة شتمه رجل، شتم وكيع، رجل شتم وكيع، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب، وخرج على الرجل وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما تلق عليه. فيوم ينسب نفسه الى النقص والى التخطيط. لا يفعل هذا الا رجل ورث الادب. قال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما تلق عليه. وسبه رجل ايضا فقال، فقيل لوكيع الا تجيبه؟ قال ولم تعلمنا العلم اذن؟ لابد ان يكون هناك فارق بينك وبين هذا الرجل. انت حملت العلم كنت عارف. احنا بنشبه الرجل الذي يحمل العلم والرجل الفارغ من العلم بالسيارة الفارغة والسيارة الملآن. السيارة الفارغة وهي ماشية على طريق بتخبط وبتاع والكلام ده، أول ما يركبها العدد تتكسر. كذلك الإنسان الذي لا يحمل العلم كثير الضوضاء، تتكلم كثيرا، والشغب الذي يأتي من خلفه كثير بخلاف العالم. ويقول لما تعلمنا العلم إذا؟ بد يكون هناك فارق. والعرب كان لها يعني كلمة تقول لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإن هذا يعني أنك رضيت يعني أمره فحذوت مثال، فحذوت مثال. وقد أحسن من قال يقابلني السفيه بكل حمق فأرقض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وانت بتشم البخور لما تولع فيه، لما تولع في عود البخور تعرف انه حلم. كذلك الحلم لا يظهر الا بمثل هذا. فالامام الاعمش رحمة الله عليه كان شديدا، وورث منه هذه الشدة ابو بكر بن عياش. فمر كان عسرا جدا في التحميل، فجاءوا فقالوا يا استاذ الا حدثتنا بحديث؟ قال ولا نصف حديث. قالوا حدثنا بنصف حديث. قال اختاروا السند او المد. اذا فحبوا بقى يبلغوه، فقالوا انت عندنا اثنان، عايزين متن كده ننتفع بيه. فقال كان ابراهيم يعني النخل يدحرج الدم. فقول لي استفدناه حتى المتن شح عليهم بمتن مفيد. وخذلك شح عليهم بمتن مفيد. وكان ممكن عادي يقولوا طيب السند وشيلوا سند ويس حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويس. واخذلك ويرى ان هو كده بيؤدي للصلاة. ده بيفكرني بواحد محدث كان شاب صغير، فذهب بقى يسمع من العلماء. فعادت العلماء انهم اذا رووا حديثا واحدا باسانيد كثيره انه بيذكر المتن في اول اسناده وبعدين يحيل على المتن السابق، يعني لا يكرر مثل ما فعل الامام مسلم في اول حديث في صحيحه. روى الحديث باسناد نظيف وبعدين اورد بعد ذلك اسانيد في بعض رجالها مقال. يقول بنحو حديثهم بمثل حديثهم، يعني كان يريد ان يقول ان الكلام مشابه. فالمهم ان الطالب ده هو برضه كتب حديث وعشرين ثلاثين سنه بنحوه بمثله، واخذلك قالوا له يا اخي اقعد كده واعمل لنا مجلس كده وحدثنا العلم النافع. ففتح الكشكول هو وحظهم بقى، فالحديث في اول الصفحه هو فتح ثاني صفحه، فجعل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثله بنحوه بنحو ما قال بمثل ما قال. قالوا له هو ايه النحو ما قال؟ فين المجلس؟ اين الكلام؟ قال كما سمعنا نحدثه. فهذا حرف الكلام ولا ايه؟ هو انا سمعت كده، الشيخ قال بنحوه يبقى بنحوه، بمثله يبقى بمثله، فخذلك. وهو انما قال بنحوه بمثله للحديث الاول، يعني كان المفروض انه يقرا المتن الاول. فالقصد ان الشيوخ كانوا بيستدعوا على الطلبه وكانوا بيطردوهم. كل هذا ليس اذلالا لهم من باب الاذلال، ولكن بكسر الكبر اللي الطالب ياتي به. يقول انا ابن فلان، او ان جاي فاكر نفسه ابن فلان. لا، الاعمش رحمه الله كما يقول عيسى بن يونس: ما رايت مجلسا الفقير اعز فيه الا مجلس الاعمش، وكان يحتقر الاغنياء على فقره وحاجته، وما كان يطمع ابدا فيما عندهم. لان الامر كما قيل لاهل البصره: بما ساد فيكم الحسن؟ الحسن البصري. قالوا: احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. هو ذا الفرق، احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. إذا أول شيء وهو من أهم المطالب وأهم الآداب أن تعرف لماذا تطلب العلم، لماذا تطلب العلم. كثير من إخواننا حتى هذه الساعة بل عشر سنين أو 15 سنة أو 20 سنة بيقرأ في الكتب، ومع ذلك لا يستطيع أن يحرر مسألة خلافية حتى الآن. ليه؟ لأنه لم يحدد ما الذي يريده من العلم. عدة المتعلم على سبيل النجاة بخلاف عدة الذي يعلم يتعلم ليعلم. هذا له عدة وهذا له عدة. تحسن النية لأنك أنت تجرد القصد لله تبارك وتعالى، ثم تلد العلم من باب الأدب. أقرانك: ظن بنفسك شرا وإن إخوانك أفضل منك، وإنك أنت لما تقدم إخوانك يكون خيرا لك، وإن الدنيا لو نازعك فيها أحد اتركها له تأتيك أوفر ما كان. تجرد، لا تنازع أحدا أبدا في الصدارة أبدا، سيأتيك، لأن الله عز وجل هو الذي يهب المكانات. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، رب أشعث أغبر ذي صمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأغره، وإن عبدا كان يمشي على الأرض بقدميه، وهو سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن يوم مات. فكان قدر هذا العبد الذي يهتز عرش الرحمن له تبارك وتعالى. فأنت لا تدري ما منزلتك، يبقى تواضع، تواضع، أخصب الأراضي المنخفضة، أخصب الأراضي تجدها تستوعب الماء وبتزرع أكثر من الأراضي المرتفعة، الأرض المرتفعة لا يصعد إليها ماء. كذلك الإنسان المرتفع المتكبر اللي له سنام عالي، لكن كل ما تكون منخفض بالذات في العلم هذا يكون أفضل لك. يبقى عندنا حسن النية، ثم أن تنظر إلى نفسك بعين المرء، وأن تعتقد أن الناس أفضل منك. ده الكلام ده كله يا اخوانا في مرحلة الطلب وانت بتطلب. ثم اصبر على جفوة شيخك، اصبر على جفوة شيخك. انت ممكن تأتيه وهو مكدر الخاطر. كان واحد مرة جالي قال لي: شوف بقى، انا سايبك بقى لي سنتين، اظن بقى تعطيني بقى من صبرك ومن وقتك. قلت له: انت خرجتني من سنتين لكن غير كلام يتركك، يعني انا مشغول بصفه مستمره، انت اللي انقطعت، انت الذي انقطعت. فقد يكون لسان مكدر الخاطر، بالذات اذا كان مثلا رجل بيحمل هم دعوه والناس بتجيله ومشاكل الناس، كل مشاكل الناس بتطرق ظلالا سوداء على القلب. يعني مثلا تخيل مثلا لما ياتيك حاله واحد زنى بابنته، رجل متهتك فاسد اتجوز 10 نسوان وعمل الفعل ده ومشي لا يعرفون اين هو، 6 سنة كدرت البنت انتزم، تقدم لها خطاب كثيرون ترقب، وبعد كل خاطب تنخرط في نوبة من البكاء. اخوها ايضا ملتزم، سألها ايه انتسبت ليه ترقبي، لا تقطع عن السبب. بعد حوالي 1 سنة من هذه المسألة صارحت أخاها إن الربع كذا وكذا وكذا، ماذا يقال عني، ماذا يقال عني لو إنها قبلت إن تزوج الإنسان، ماذا يقال عني؟ فيجيء هذا الأخ ليسأل هل يجوز توقيع عشان بكرة عشان ننقذ هذه البنت ولا يساء الظن بها، هل يجوز توقيع عشان بكرة؟ يجد الفجوة لا لا يجوز، لأن صح أنت وإن كنت تستر بنت لكنك خدعت رجلا يريد بكرا، وهم متقاسمون في الحقوق، لا يجوز لك عشان خاطر تنقذها أنك أنت تأكل حق الرجل المتقدم. ثم إن المستفتي أنت لا تدري أهو محق أم كافر، وما أدراني أنا كرجل مفتي مثلا وجه لي هذا السؤال إن هذا البنت كذلك وإنها لم تزن، والاحتياط في الفروج واجب. فانت لما بتعرض عليك هذه المسائل بيحصل عندك نوع من الاكتئاب، مكتئب. طيب لما تكون انت مكتئب وبيرد عليك بقى عشرات امثال هذا، وده وقت الحق ده وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا وده كذا، مع مخططات بقى اعدائنا الخارجيه بقى، وتقرا بقى المسلمين حالهم ايه في العالم كامل، كل ده يجعل الانسان يعني مكتئبا او شبه مكتئب، يعني تعبان. فانت لما تيجي تشوف هو مكتئب وانت بتظن ان هو متفرغ لك تصدق، فمن الواجب عليك انك انت تعذره، الواجب ان انت تعذره. يعني قبل ان يعني اغادر المساله دي بنا برضو نعطي الفتوى في مساله البنت دي، فان كان الجواب وقتها ان قل ان غشاء البكرة ازيل، لكن ممكن تكذب في طريقة ازالته. كان تقول مثلا قفزت على جدار وهي بتعمل العاب كذا، ممكن تجيب شهادة ان دي كانت في حصة العاب او سقطت على جدار او الكلام ده، صح هذا كذب، ولكنه اهون بكثير من ان ترقع غشاء البكرة. ليه؟ لان قلما تعرض هذه المسألة على انسان فيستريح هيرتاب على طول يرتاب. فالقصد ان الانسان قد يكون مهموما، انت اذا جئت فرأيت جفوة من شيخك فينبغي عليك ان تصبر، اذا ردت مرة او 2 أو 3 أو 4 ينبغي عليك ان تصبر ايضا، ولا تعتقد ان الشيخ يذلك ويقصد اذلالك، لا، يعني احمل فعله على الخير. عندنا حسن القصد وعندنا حسن القصد والنية، وعندنا القدر على جفوة الشيء، وعندنا أن توطئ أكنافك لرفيقك. يبقى دي 3 آداب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وهنا في هذا الحديث رجل أعرابي جاسي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. الأعراب لبعدهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم مثلما يؤاخذ أهل الحضر. وذلك حديث أنس أنه قال كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل ونحن نسأل. ليه اهل البادية كان مرفوع عنهم؟ ليه؟ رجل بعيد إنما الذي تأدب وموجود في المدينة ما عذره؟ قيل له ذروني ما تركتكم، اتركوني. طب كيف يسأل؟ فكانوا يتمنوا أن يأتي الأعراب، والأعراب جاهز، فينبغي على حينئذ على الشيخ أن يصبر. النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا لم تجر عادته بمثله، لذلك اختلف الصحابة إلى فريقين. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يواجه الناس ما يكرهوه. متى الساعة؟ لم يرد عليه وواضح. هذه ليست من عادته عليه الصلاة والسلام، عادته إذا إنسان سأل يقبل عليه. فلما خالف عادته اختلف الصحابة، فقال بعضهم لم يسمع، لأن هو لو سمع لأخبر عليه كما تعودنا منه أنه لا يعرض عن أحد، لا سيما إذا جاء سائلا في دين الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون بل سمع ولكن كره ما قال. فهذا يدلنا على أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقابل أحدا بما يكره. الحديث الذي تعرفونه هو حديث أبي هريرة وحديث أنس أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة جلوس، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. طب يعني حتى الإنسان لو يعني حتى عنده كده شيء من الأدب يقول ارحمني ومحمدا والجلوس ولا ترحم من خارج المسجد، طالما ما سمعت خلاص. لكن اللي بيسمع ده يعني عايز يدخله جهنم وبئس المصير، وهو قاعد ويسمع بوزنه كمان. طب يعني حتى المفروض في المسألة فيها لا، هو أعراض بتصرف على سجيته ليه كل بيخلط من بفرق الدواب والأنعام والأرض بالصلبة، فهذه كلها كده يا ريت اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت ما وسعه الله. فلم ينبغ أن جاء بقامة أخرى أن بال في المسجد. فذلك قال فهم الصحابة به. أنا معتقد إن لو واحد دخل هذا المسجد بنعله لحد حيشيلوا حقوبته، لو دخل بنعله أو لو رجل تبول في المسجد فهموا به. قال لا تجرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه بوله. ليه؟ لأن علاج المسألة بسيط، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، الأرض شربت المية زي ما شربت البخيص على كده، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخط خلاص الأرض الزحطها يرسل الخط. لكن برجل أعرابي ربما لا يأتي بعد ذلك خط، يفضل الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده، الذكرى الطيبة الحسنة دي عنده. وأنا أحكيكم حكاية. مرة واحد من أطراف الأردن سمع للشيخ الألباني وقرأ للشيخ الألباني فانبهر بكتب الشيخ، والشيخ حفظه الله آتاه الله عز وجل حسن التصنيف، حسن عرض المعلومة يعرفها عشر على عشر، حتى لو أنه تبنى قضية من القضايا وكانت خطا في نفس الأمر تقتنع بها من حسن عرض. فلما قرأ انبهر بهذا الأداء الذي قل نظيره في هذا الزمان. كان أنا لا أعرف أحدا قط من أهل العصر له مثل ما للشيخ الألباني من حسن التصنيف إلا الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله، عنده حسن عرض المعلوم. فلما قرأ وانبهر قال أين هذا الشيخ؟ قالوا له في الأردن. لا في الأردن وأنا لا أدري، المهم سأل عنه ورحل إليه. شيخ صلى الجمعة في مسجد صلاح الدين ومسجد أبو مالك حفظه الله، مسجد صلاح الدين. فالشيخ يصلي الجمعة وبعدين يطلع ينتظر جانب السيارة حتى تأتي زوجته، أول ما تأتي الزوجة يركب ويمشي على طول. فاضطر طبعا كلهم بيلتفوا حواليه يسأل سؤال، المهم هذا الطالب جاء ومنبهر يرى رأى نظر الشيخ، والشيخ حفظه الله عليه نظرة في الحديث مش منور كده، قال نظرة في الحديث، فقعد يمل عينيه منه. وفاكر بقى ان الوصول له زي ما بيقرا في الكتب ممكن يروح للبيت وبتاع والكلام ده. فعلى ما وصل للشيخ كانت وصلت زوجة الشيخ، فاخبرت فالمهم هو وصل وبتاع وصل بيفتح باب السياره هيركب، قال له يا شيخ انا اتيتك من بلاد بعيده وبتاع وجئت اطلب العلم، فلم يرد عليه واغلق الباب وانطلق. المساله دي حولت هذا الطالب 180 درجه، وقالوا لنفسه هو اداء اخلاق العلماء يردون السائلين حرفيه والكلام ده ولم يعذره. ليه يا جماعه؟ لانه ما تعلم الادب قرا صحيح وحصل علمك معرفه. فاخذ هذه الصوره وطفق كل واحد يدخل الباني انصر للواقعه دي. لهذا اذا كنت شيخا افتح من قدرك للغرباء اكثر من اهل الدار. اهل الدار ممكن قد يكون في السؤال ممكن، لكن الغريب فهذا رجل اعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يعود مرة أخرى، فيترك هذه الذكرى العطرة، لا تجرموه دعوه أريقوا على بوله جنوبا من الناس. في حديث ابن عباس اللي مسأل يعلى في نفس هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن قلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات الا شيئا واحدا. ده لا تكن من ارض في الله معرفه، يعني هو جاي طول الطريق واخذ راحه، جاء الجامع لقى اربع جدران، اول اربع جدران بقت غير الشرع فما كلها ارض الله. فقال ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا، فما ظننت أن للمسجد أحكاما تباين أحكام الصعلات والأرض والكلام ده. فإذا هذا الرجل لما خالف لم يخالف عامدا إنما خالف جاهلا. أخوانا بقى اللي بينكروا بينكروا أشد الإنكار كما لو كان الرجل عالما فخالف عن علم. طب ليه أنت بتنكر بهذا الغل كله وبهذا الحماس؟ هذا رجل جاهل خلاص يبقى علمهم. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان من سيرته مع الاعراب، كانت سيرته مع الاعراب تباين سيرته مع اصحابه الملازمين له. فجاء عبد الله بن عمرو ولابس ثياب حمراء، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، فعلم عبد الله بن عمرو من اين اتي، فذهب الى البيت وجدهم ايه شجروا التنور ولعين الفرن، خلع بقى الرداء بتاعه وقذفه في الايه في الفرن، فلما الرسول كرهه يبقى لا خير فيه. شوف الصحابه وانفعال الصحابه، طالما الرسول عليه الصلاه والسلام كره هذا الثوب يبقى ما فيش فيه خير. زي ابن عمر واحد يساله عن الغراب هل يجوز اكل الغراب، قال من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، اسمه فاسق ثم يكون حلال ليك لسه شكله، وهو قال عنه انه فاسق. الروح دي هي نتمنى ان هذه الروح ترجع مره اخرى بشكل حساسيه سليمه، وقذف بهذا الرداء وهذا الازاء في الفرن ورجع به في الاخرى. فلما اقبل اقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل؟ قال فجاءت به التنور. قال فهلا اعطيته بعض اهلك؟ كان كنت اعطيته للمرأة نشر ثياب الاحمر البحر، الاحمر البحر النساء والبيت الاحمر اللي هو الاحمر 100%. في حديث صحيح ايضا اظن عن جابر بن سمره قال رايت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما رايت اجمل منها قط، فده محمول على ان غالب اللون كان احمر، غالب اللون كان احمر وليس هو الاحمر البحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اصحابه الملازمين له غير معامله الاعراب الذين ياتون من بعيد، لم يتادبوا ولم يعرفوا. فلذلك لأن لم تجري عادة النبي عليه السلام بمعاملة الأعراض انقسم الصحابة إلى فريقين. الفريق الأول قال لم يسمع، لأنه لو سمع لأقبل عليه على عادته في حس الخلق. والفريق الآخر قال بل سمع ولكن كره أن يسأل المرء عن الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة ولو فتشت خلف هذا السؤال لوجدت السائل أعرابية، كل اللي قالوا متى الساعة أعراب، ولم يسأله واحد من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك واحد وسأل هذا السؤال ما تقولوش بالشغل، قلت الكلام ده، أو ما تعرف تسأل إذا تعال، لا، صحح له السؤال بطريقة لطيفة. جاءه أعرابي قال متى الساعة، فقال وما أعددت لها. يا سلام على هذا الالتفات وهذا الجمال في تصحيح السؤال، كأنه قال له يعني إذا سألت إذا عرفت أن الساعة بكرة أو بعد أو السنة الجاية ما الذي يفيدك؟ أي لا يفيدك إلا ما أعددته للساعة، فصحح له. وكذلك وهذا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، يتفرد في وجهه، يسمع السؤال يقول له تقصد كذا؟ يقول له لا. طيب تقصد كذا؟ يقول له لا. يعدي يعني. طيب يبقى سؤالك غلط، ماذا تريد أن تقول؟ يقول أنا أريد أن أسأل عن كذا وكذا. يقول إذن السؤال يسأل هكذا، يبقى تصحح له السؤال قبل أن تجيب. وهذه الخصلة لا أعلم يعني لشيخنا الألباني حفظه الله نظير فيها، ممكن يغيب ربع ساعة يصحح السؤال للثالث حتى يعلم قصده. ليه؟ لأن المفتي طبيب، المفتي طبيب يعني مش موظف يجيب خلاص، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول له متى الساعة أي سؤال لا يفيد، فصرفه إلى ما يفيد. قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. شوف الأعرابي العاقل اللي أنس كان بيتمناه هو الصحابة. الأعراب مش يأتي أعرابي يسمع لصوته دويا ولا نفسه ما يقول، دائما مشكلة. لكن الأعرابي العاقل والذي يسأل مثل هذا الأعرابي، الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال، لما قال له متى الساعة قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ ده يدل على أنه عاقل، ده يدل على أنه عاقل، لأن الحكم المعلل يخترق القلب أكثر من الحكم غير المعلل كما سنذكر إن شاء الله في موضعه. فالقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأعراب معاملة، وكان يعامل أصحابه الملازمين له معاملة. فلذلك وهذا أيضا من أهل الشيوخ أن الإنسان يفرق ما بين الغريب وما بين الحضر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وللبحث صلة إن شاء الله.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.